الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو 15 من كتاب فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال رضي الله تعالى عنهما. ويقال لها الرميصة ويقال لها الغميصة، كانت امرأة كريمة، مهرها إسلام خاطبها، وقد أسلم أبو طلحة وتزوجها على هذا المهر، وكان أعظم مهر في الإسلام. ولها مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في صبرها، في جهادها، في بذلها، في كثير من حالها، وهي من الفقهاء فقهات الصحابة، لم يمنعها الحياء أن تتفقه، وهذه خلة وخصلة عظيمة. قال أبو سند متصل: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم. ذكر العلماء أن بينه وبينها محرمية، فإنه كان يدخل عليها، فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. هذا مع وجود المحرمية. قال العلماء: فيه جواز دخول المحرم على محرم، وفيه إشارة إلى منع دخول الرجل إلى الأجنبية وإن كان صالحا. وقد تقدمت الأحاديث الصحيحة المشهورة في تحريم الخلوة بالأجنبية. قال العلماء: أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات. قال: قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر محرم أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محرمين إما من الرضاع وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما. كان يدخل عليهما خاصة، لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر يعني ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة حركة ماشي وصوت المشي ونحو ذلك، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك، هذه بشارة بالجنة، فإن رؤيا الأنبياء وحي. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو جعفر محمد بن الفرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عبد العزيز بن سلمة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة، ثم سمعت خشخشة عن أمامي، فإذا بلال، بلال بن أبي رباح، أوذي في الله وصبر على هذا المشركين، فكان مبشرين بهذا الخير العظيم، وكان مؤدا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وفي السند المتصل حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاءت فقربت إليه عشاء فأكل وشرب. قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، رأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتيني حتى طلت تخت ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بمكان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب، إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد. انطلق. فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما وقالت لي أمي يا أنس لا يرضعها أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصادفته ومعه ميسر. فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت؟ قالت نعم. فوضع الميسم فقال وجئت به فوضعته في حجره. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها فيه حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي فجعل الصبي يتلمظها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. هذا حديث عظيم يدل على فضيلة أبي طلحة حيث استجاب الله دعاءه، وهو ممن بذل ماله لله، كما هو معلوم في تفسير قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهو ممن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين إلى الإسلام لا سيما بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك بأيام، وله فضائل غير ذلك. ومن قوله أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباك صيد. وهذا الحديث يدل على فقه أم سليم رضي الله عنها وصبرها واحتسابها وحسن كلامها وتلطفها وأدائها لحق بعلها وزوجها وضرب الأمثال، لأنه أوقع في فهم المقال والحال، وفيه خدمة المرأة لزوجها وأنه واجب عليها، والقول بأن خدمة المرأة لزوجها إنما هو مستحب قول ضعيف باطل، بل إن الله عز وجل أمر بطاعته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، ثم الواقع يدل على تعين الطاعة للزوج. فإن المرأة إذا كانت متمردة على زوجها لحق البيت الضرر الكثير. وفيه أن الإحداد لا يجب على الولد، فهي أمه تتجمل لزوجها وينال منها مطلبه، فالإحداد إنما يكون من المرأة على زوجها 4 أشهر و10، ورخص للمرأة على غير الزوج 3 ليالي، وإن أحبت ألا تحد لا تحد. وأما الرجل ليس عليه إحداد، فقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أراك إلا تمسي معرسا بأحد نسائك، لعلمها أن الزوج ليس عليه إحداد حتى وإن ماتت زوجته، يجوز أن يتزوج في ليله أو في نهاره، وإن كانت له زوجة أخرى أن يواقعها، ولا محذور في ذلك، لأن الناس قد يحرمون على أنفسهم أشياء تورعا في أيام الموت والوفاة ليست من الدين في شيء. وفيه فضيلة احتساب الميت لا سيما إن كان ابنا، إذا قبضت الصفي عبدي فاحتسبه لم يكن له جزاء إلا الجنة. وفيه غضب الزوج على زوجته، ولكن ترجع الأمور إلى مجراها ويقع الصلح والتراضي. وفيه العودة إلى أهل الشأن لإصلاح ما يقع بين الأزواج وغيرهم، فإن الصلح خير، وفيه الدعاء للمتزوج سواء في أول نكاحه أو في سائره. بارك الله لكما في غابر ليلتكما، أي فيما مضى من ليلكما السابق. فاستجاب الله هذه الدعوة وحملت، فكان هذا الابن خلفا للابن الذي مات، وفيه بركة أكثر منه. ذكروا في ترجمته أن الله رزقه 9 من الولد، كل واحد منهم يحفظ القرآن. هذا عبد الله الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح وجهه وسماه بهذا الاسم، ففي هذا بركة الدعاء وفضله. وفي هذا الحديث أيضا كرامات الأولياء، نزل بها المخاض، وما هناك لا إبر تمسك الجنين ولا شيء من ذلك. توسل إلى الله عز وجل بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على مرافقته في حضره وسفره، فإذا بها تقول: يا أبا طلحة لا أجد ما كنت أجد. فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ففيه محبة مرافقة الصالحين والدخول معهم والخروج معهم والاستئناس بهم والسماع منهم، هذه فضيلة تدل على الصلاح وعلى حسن الحال. وفيه استحباب تحنيك المولود، أما من النبي صلى الله عليه وسلم فهو لطلب البركة، وأما من غيره فيحنك لإصلاح فمه، لكن بعض النساء لا تحسن التحنيك والرجال، ربما يدخل الإصبع بشدة فيؤدي إلى تهتك الأنسجة وإلى إتلاف اللوز وما إليها، فهو عبارة عن شيء يسير، حركة يسيرة. وأيضا فيه بركة التمر، وأنه يصلح حتى للصغار، لكن الشيء اليسير هذا يأكله الشيء الكثير، ثم يبعد منه ما يؤدي إلى عدم استطاعة الأمعاء له من القشر الخارجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاكها. وفيه وسم الدواب لتعليمها، لكن قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وسم في غير الوجه. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يعلم الغيب، وفيه مباشرة الإنسان لأعمال نفسه والقيام بها، وفيه فضل تمر العجوة، عجوة المدينة. قال: باب من فضائل بلال رضي الله عنه، بالسند المتصل: حدثنا عبيد بن يعيش ومحمد بن علاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداء: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليل خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل لا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وهذا على خلاف ما عليه أكثر الناس، يقولون أصلي ركعتي الطهور وركعتي الوضوء. بلال رضي الله عنه كان يصلي ما يسره الله، لا يخصص بالركعتين. ثم إن بلال رضي الله عنه من حبب إليه الطهور فيكثر الوضوء ويصلي به ما يسر الله، وهذا من ذوات الأسباب. وفيه بشارة لبلال رضي الله عنه فيها الجنة، فقد تقدم الله المستعان. وفي أن أعمال الإسلام تتفاوت، وأن الفرائض المقدمة ثم النوافل، يتميز كل إنسان بنوع نافلة، فتجد بعض الناس يتميز بالصيام، وبعضهم يتميز بالصلاة، بعضهم يتميز بقراءة القرآن. أهم شيء أن الإنسان يبقى مع الطاعة لله سبحانه وتعالى، وكل يأخذ ما يناسبه من العبادات والقربات والطاعات، والله المستعان. وفيه فضيلة الوضوء، فضيلة الصلاة والتنفل، والله المستعان، وتبشير المؤمنين أيضا. إلى هنا بارك الله فيكم.